الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلازال حديثنا موصول مع الفائدة الأولى من كلام الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد. وفي الحقيقة طبعا لأجل أننا الوقت يعني سحب منا، فأجمل الكلام عن النفس، لأننا كنا قد بلغنا إلى القلب اللي هو المحل الصالح لنزول القرآن عليه عشان يتذكر، وتكلمنا عن القلب وعلامات صحة القلب وعلامات ضرر القلب، وذكرنا أن علم القلوب من فروض الأعيان، بحيث أنك إذا لم تتعلم هذا العلم أو تسأل فيه أحدا فأنت آثم، لأن المسافة لله عز وجل تقطع بالقلب لا تقطع بالبدن، ولو كانت تقطع بالبدن لكان المرء بهيئته وصورته ولتخلف الأكابر. كان عبد الله بن مسعود في المؤخرة، إنما قدم عبد الله بن مسعود الدقيقة النحيفة كانت في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد، ويؤتى بالرجل السمين البدين فلا يزن في الميزان شيئا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ليه؟ لأن الاعتبار هو القلب. فذكرنا علامات لصحة القلب وعلامات لمرض القلب، ثم توقفنا عند العلاج من علاجات القلوب، وهو أعظم مرض والترياق منه أعظم علاج. فأعظم مرض يحول بين قلبك أو أعظم ساد ما بين قلبك وبين الله عز وجل نفسك التي بين جنبيك. والأثر وإن كان فيه ضعف عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قال أهل العلم أن هذا الأثر وإن كان في سنده ضعف إلا أن متنه صحيح، لأنه في الحقيقة جهاد النفس هو الجهاد الأعظم، عدو من الصف مما لا شك يكون هو أعدى من العدو الخارجي. النفس تستولي على القلب أيها الإخوة، تستولي عليه بحيث تسخره لنفسها وحسابها، حتى ربما عمل عملا صالحا يوما ما فتأخذه النفس لنفسها، وده من أدق ما تقرأه مطلقا، من أدق الأشياء مطلقا التي تقرأها ينوه عليها طبيب عظيم كبير من أطباء القلوب، هو أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في كتابه العظيم صيد الخاطر. وهذا كتاب مماثل لكتاب الفوائد كده، وأفضل الأسماء لهذا الكتاب هو الاسم الذي اختاره الشيخ الراسخ الذي هو من منة الله عز وجل علينا في بلدنا، ينبغي أن نفتخر به في بلدنا، ومن منة الله على المسلمين، وكما يسمونه ألباني مصر، الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله سمى شرح هذا الكتاب، وهو يشرحه عنده في المسجد ابن تيمية، سماه بمدرسة الحياة. صحيح ابن الجوزي اعتصر لك الحياة، اعتصر لك خبراته بالحياة فسطرها لك في هذا الكتاب المتواضع البسيط. فيه من الفوائد لو وقفت عليها لعلمت قدر احتياجك لهذا الكتاب. ربما لا تجد فوائد مجموعة في كتاب قط ككتاب صيد الخاطر قط. فيذكر أبو الفرج بن الجوزي في الهوى، هوى النفس، شوف النفس بقى لما تستولي على الإنسان لدرجة أن هي أقول لك ومعذرة باللفظ الدارج تستعبطه، تستولي عليه لحد ما تاخد منه العمل الصالح. يقول ابن الجوزي ومن العباد، هذا فحوى كلامه، يقول ومن العباد من غلبه هواه حتى في الطاعة فربما آثر طاعة أو تخلى عن مباح جلب له ثناء الناس ففرح به، فيكون قد ترك مباحا ووقع في مرض. الكلام ده معناه ايه؟ يعني رجل مثلا، كنت انا سمعت ببعض الناس في مجلس فكان كثيرا ما يكرر انا لا اقيد بشيء، انا شخصيا بحب الشاي، بشرب الشاي كثيرا يعني، فكنت اقعد عايز ايه على الشاي، فهو كان يكثر ان يقول انا لا اقيد بمشروب، انا لا اقيد، لا اربط نفسي بشيء، لحد ما حسسني ان انا عشان بحب الشاي ده اثم. فانبهر الحاضرون به، إذا قبل ذلك فقد تخلى عن مباح، يعني هو حب الشاي ده حرام؟ زي من الطرائف بعض مشايخنا الكبار بيشرب شاي بكثرة جدا، فجاء بعض الطلبة وهو من مشايخنا الكبار أيضا وجاب له بحث بقى جاء فيه بآيات وسنة وآثار، مش بالشاي، أثار يعني في الإنسان لا يضر نفسه ولا يفعل، وجمع له بحث قوي جدا، وجاء إليه وقال له يا شيخنا أنا عايز أقعد أقرأ عليك البحث ده معلش عشان أنا مشفق عليك من كثرة الشاي اللي بتشربه ده. قال له طب اتفضل. أخذ الشيخ يقرأ البحث من أوله إلى آخره، بعد ما خلص الشيخ بقى شيخه قال يا أم عبد الله عمل لنا كوبايتين شاي الله يبارك فيكي عشان البحث بتاع الشيخ فوزي. فممكن الإنسان يقع، ده بقى من دقائق النفس كما يقول ابن قدامة وكما يقول ابن تيمية. ابن تيمية كان له كلام في الغيبة لما جمعناه وجدته كلاما عجيبا، بيقول ربما يغضب المرء افتعالا ليغتاب. يعني زي ما احنا بقول دلوقتي كده، انت بتشتم فلان ليه؟ دين يا اخي، وينبغي ان نقول في السنة وانه ينبغي ان نوضح الحق من الباطل. هذه الغضبة ليست لله إنما حبا في الغيبة. شوف الدقة. ابن قدامة رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين بيذكر مثل هذا، يقول ربما أن يمدح الإنسان، أن يذم الإنسان غيره غيبة حتى يكمل نفسه. النفس دي مسارب، أنا شخصيا أقول لك خلاصة ما انتهى إليه الناس وهو من قلب سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النفس دي يا اخوانا وحش، وحش بين جنبيك، أسد كاسر، درغام فاجر. العلاج الوحيد لها بعد أخذ هذه الأسباب طبعا، العلاج الوحيد لها أن تتململ على باب الله عز وجل، تقول له أغثني. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر في صحيح مسلم علمنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة كما يعلمنا السورة نقرأها. خطبة الحاجة قال فيها ايه؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ايه؟ من شرور أنفسنا. كل ما يقول، كل ما يخطب ولا يتكلم في أكثر مواقعه يذكر خطبة الحاجة دي، وفيها يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا، لن يعيذك من بأسها إلا الله. عشان كده كان من أعظم الفوائد اللي ذكرها أيضا ابن الجوزي أنه قال قال حكيم لغلامه يوما وهو يعلمه، يا غلام أرأيت إن نبحتك كلاب الغنم، مر على رأي غنم قاعد والكلاب موجودة نبحت علي وجريت وراي، ماذا تصنع؟ فقال أحذفها بالحجارة. قال فإن عادت؟ قال أحذفها بالحجارة. قال فإن عادت؟ قال أحذفها بالحجارة. قال إلى متى؟ ما هو الكلب ده زي ما هتذكر هنا أن بعض أهل العلم قال لك كن ناصحا لله عز وجل كما ينصح الكلب أعزكم الله كما ينصح الكلب لأهله يجيعون ويطردون وينبح لهم وينصح لهم. يفضل يطردوه بره واقف على الباب يهوهو على الايه؟ على اللي يشوفه يقرب من البيت. فلتكن معاملتك هكذا مع الله. فالكلب الشاهد يعني ما بيرجعش لانه ناصح لاهله. صاحبه جابه ورباه رب الغنم قال له الى متى بقى؟ تديله بالطوب ويرجع لك تاني وتديله بالطوب ويرجع لك تاني. فنظر الغلام لشيخه كالمتحير فقال له الشيخ بداهة يا بني قل لراعي الغنم كف عني كلبك فيقول له هكذا وقد كف عنك وانتهى البساطة. أهي نفسك بين جنبيك هو الأسد الكاسر ده الذي المطلع عليها لا أقول المطلع الذي خلقها وفطرها وقهرها هو الله عز وجل. فقل لمن خلقها أغثني نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. هو ده خلاصة البحث في النفس. لكن عليك أشياء ينبغي أن تجتهد لأن الله عز وجل لن يؤخر عنك هذه النفس إلا إذا رأى منك الاجتهاد. إنما بقى أن يكون المسألة كلام زي ما قلت لك كده النفس تستولي عليك زي صاحبي بعت رسالة يقول أشتاق إلى الجنة جدا جدا ويحكي عن الجنة وبعدين أجل إيه واقف بره في الشارع. طب أنا اتأخرت شوية ما تقعد في المسجد وهل عندك مكان أفضل من المسجد؟ ولسه متكلمين عن الوقت مع الإخوة ودخلنا فوجدنا كل رجل وضع فمه في صرصور أذن الآخر حاطط بقه في ودانه وقاعد يتكلم بتجيبه كلام من ايه؟ الوقت الرجل قلت لك قام يتبول راح مطلع كتاب من جيبه وفضل يقرا لحد ما راح اتاخرت نص ساعه تقرا فيها جزئين دي حذرا من غير كثير وعي. احنا اخواننا لو لم نسعى لعلاج قلوبنا هلكنا والله في الطريق. طريق صعب جدا لا تقطعه إلا القلوب السليمة وإلا هتعالج صعوبته من أمراض النفس أنها تنحسر بداخلك تفضل تطلق في هواها تطلق في هواها تطلق في هواها وتتركها من العمل لله عز وجل فتنحسر داخلك. لما تنحسر تكش كده تنكمش في داخلك. لما يحصل لها المرض ده تلاقي أنت نفسك زهقان وما أنتش عارف من إيه نكد من التفريط في جنب الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج الأهوال ومع ذلك كان صدره منشرحا صح ولا لا؟ حتى امتن الله عز وجل عليه وقال ألم نشرح لك صدرك يعني ألم يكفك أن قد شرحنا لك صدرك يكفيك كفاك تواجه به الدنيا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب إغاثة اللهفان وهو تكلم عن مسألة النفس بشيء من الإجاب وأنا أجمل لك هذا الباب وأود والله لمن كان عنده هذا السفر القيم أن يرجع فيدرس هذا الباب بل أقول يدرس السفر كله. إنما إذا أراد الاختصار عليه فليدرس هذا الباب فإنه نافع جدا للغاية في سياسة النفس من رجل خبر النفس. قال هذا الباب باب علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه. شو بيقول ايه؟ هذا الباب كالاساس والاصل لما بعده من الابواب. كل صلاح القلب منبني على ده وكل الفرار من مصائد الشيطان منبني على ده. من قهر نفسه لا يقع في معصية لأنه قهرها وإن وقع تاب توبة نصوحة. فهو كالأساس لما بعده من الأبواب. فإن سائر أمراض القلب إنما تنشأ من جانب النفس فالمواد الفاسدة كلها إليها تنصب ثم تنبعث منها إلى الأعضاء، وأول ما تنال القلب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه، هو ذكر ابن القيم ونستهديه، ولكنها لفظة استدركها أهل العلم أنها ضعيفة، ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. سيئات الأعمال عاقبة العمل، شؤم العمل. اللي بيقول لك ان الرجل مر يوما فوجد طالبا عنده، الطالب بيحكي بيقول: نظرت الى غلام امرض بشهوه، لا واحد معدي كده فبصله فتحركت شهوته، فشاف الشيخ فقال له: لتجدن غبها ولو بعد حين. هي دي السيئه بقى اللي انت عملته ده، النظره دي للست اللي ماشيه متبرجه تم. عاقبة بقى الذنب ده ايه؟ اوعى تظن ده برضو من امراض النفس انك لن تعاقب، او ان الله ما دام يرزقك ويمدك ويعينك وينجيك من المضائق والمهالك انه قد غفر لك. اوعى تظن كده، بل كل شيء عنده في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى، احصاه الله ونسوه، كما سيأتي معنا الآن في المحاسبة سترى كيف كان الناس يحاسبون أنفسهم بدقة بدقة. التلميذ لما نظر للغلام قال له شيخه: لتجدن غبها ولو بعد حين. العاقبة بتاعتها السيئة بتاعت الذنب ده هتشوفه ولو بعد حين، ما كانش النهاردة هيبقى بكرة، ما كانش بكرة يبقى بعد 10 سنين، مش مشكلة. محمد بن سيرين بيقول ايه لما وقع في الدين؟ قال: هذا بذنب اصبته منذ 30 سنة. فقال ابن الجوزي: قلت ذنوب القوم فخبروه. عارف هو ده ايه؟ قال: عيرت رجلا منذ 30 سنة فقلت: يا فقير، فابتلاه الله بالفقر، ومش الفقر بس، والفضيحة. لتجدن غبها ولو بعد حين. قال الطالب: فمكثت أنتظر هذا الغب، هذه العاقبة، حتى نمت يوما فاستيقظت وقد نسيت القرآن كله، فأنا ألقن الفاتحة. بيحفظوا الفاتحة، نسي القرآن كله. هذه عاقبة السيئة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما أو أكثر أحوالي يستعيذ بالله عز وجل من شر نفسه. بل في مسند الإمام أحمد وسنن الإمام الترمذي، وإن كان ابن القيم سكت عليه إلا أن غيره ذكره بضعف أيضا، لكن هذا حديث مختلف فيه، أن حسين بن عبيد والد عمران بن حسين لقيه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال له، والدعوة أخوانا لها مداخلها، في إنسان تكلمه كده تاخد وتدي معاه كده، وفي إنسان آخر يعني زي ركانة كده، ركانة مصارع شايف نفسه، فالنبي قال له: تيجي تصارعني. وفي إنسان آخر علمي قوي زيادة، فيرى أن الجماعة المشايخ دولت ما هم مش على هذه الدرجة من العلم، فيحتاج أنك تدخله توريه المكتبة بتاعتك الضخمة المليانة كتب، لا رياء ولا سمعة، إنما تذليلا لدعوته. فقابل حسين بن عبيد، شكله إيه حسين بن عبيد؟ شكله كده يجي بالمناقشة بالنظر يعني، وده يدلنا على أن الداعية ده يعني فرعه، على أن الداعية ينبغي أن يتحلى بالعبادة حتى تثمر عنده تقوى، ومن أوضح ثمرات التقوى الفراسة، انك تبص في وش الواحد كده تعرف هو ايه، ويجعل الله عز وجل لك القبول. فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم فخبره، قال: يا حسين، كم اله تعبد؟ ليك كم اله؟ فقال: 6، او قال: 7، 6 في الارض وواحد في السماء، لان العرب ما كانتش منكره اللي في السماء، إنما كانوا يصرفوا أعمالهم له وللذين يشركون بهم. 6 في الأرض وواحد في السماء. قال: من تعد لرغبتك ورهبتك؟ مين اللي بتخاف منه وعارف انك هتقف قدامه بكرة؟ أو ده النظر بقى. قال الذي في السماء. قال من الذي يرزقك؟ قال الذي في السماء. قال من الذي يميتك ثم يحييك؟ قال الذي في السماء. قال فما بال الذين في الأرض يا حسين؟ ما الفاضي بيعملوا ايه لما هو اللي في السماء بس هو اللي بيعمل كده؟ اسلم اعلمك كلمات. فاسلم اول ما علمه ايه؟ قال له قل اللهم الهمني رشدي وقيني شر نفسي. خطر بقول لك، او اسد رابض بين جنبيك. خطر. اول ما علمه، شوف الكلام القيم بتاع ابن القيم بيقول ايه. وقد اتفق السالكون إلى الله على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب. الحائل اللي بيخلي القلب ده عبادة عبارة عن مضغة لحم ملقاة بين أحشائك لا عمل لها. النفس تغزل قلبك عن الدنيا خالص خالص، عن عبادة الله خالص أو شبه ذلك. وأنه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد إماتتها وتركها بمخالفتها والظفر بها. عدو عايز تحاربه وتظفر به، تقبضه أنت قبل أن يقبضك هو، وإلا بقت فضيحة. الراجل ذو الخويصرة التميمي اتفضح ولا لا؟ عارفين ذو الخويصرة التميمي يا أخوانا؟ ذو الخسرة التميمي في الصحيحين عن أبي هريرة وعن سعيد الخدري وغيره. أرسل علي من اليمن بقطعة تبر لم تحصل في جلد مقروز، حتى الذهب لسه خارجة من الأرض ما تحطتش على النار، فقسمها النبي بين المؤلفة قلوبهم، فأعطى الأقرع بن حابس وأعطى أبا سفيان بن حرب وأعطى جماعة اللي بيؤلف قلوبهم بالمال يعني. فقام رجل ناتئ الجبين غائر العينين محلوق مشمر الإزار، فقال اعدل يا محمد. بيقول للنبي اعدل عشان اللي انت بتعمله ده مش عدل. فقال له النبي ويلك، ومن يعدل ان لم يعدل الله ورسوله. فلما ولى قفاه قام عمر رضي الله عنه وقيل خالد، وقال دعني أضرب عنق المنافق، لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر. دعني أضرب عنق المنافق. فقال دعه لعله يصلي. شوف قدر الصلاة، دعه لعله يصلي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئ هذا من عقبه ونسله قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. شفت النفس لما استولت عليه؟ النفس بقت حائل بينه وبين ربنا، يقرأ القرآن يفضل القرآن متردد في الحنجرة كده، الترقوة العظمتين دول، يفضل القرآن متردد في حنجرته، إنما ينزل لقلبه لا يمكن. استفحلت فحالت بين القلب وبين الرب. ومن مظاهر استفحالها انه قليل الادب. لما يقول للنبي اعدل يبقى قليل الادب فضلا عن كفره. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. طب ذو الخويصرة التميمي عارف انه هو بيمرق من الدين بقى؟ شوف دي خطر النفس، الخطورة هنا. بيقول يمرقون من الدين زي ما بتضرب كده السهم، شوف بينطلق ازاي، ده بيخرج من الدين كما يخرج السهم من الرمية بسرعة جدا وهو لا يدري. عشان كده الراجل لما ذكر قال التاريخ برضه اتفضحوا برضه اللي هم نسل ذو الخويصرة التميمي الخوارج. الخوارج دول كانوا يكفرون المسلمين كما أخبر النبي عنهم عليه الصلاة والسلام، يقاتلون أهل القرآن ويسالمون أهل الأوثان، لدرجة بعض العلماء دخل ماشي في مرة لقوا واقفين كده وبيعدوش حد، كل واحد يعدي اسمك ايه، انت بالدين بايه، لقوا مسلم يقتلوه. فقال الرجل انا اميركم اليوم، محدش يتكلم الا انا. فمر عليهم فقالوا له انت اخبارك ايه؟ قال يهودي يريد الاسلام، هل عرضت عليه الاسلام؟ لأنه مسلم، بس لو قلت له مسلم هيقتلني. قال نعم، وعرض عليه الإسلام واداله عطية كمان وهو ماشي. فهو ده انتكاس، هو النفس تعمل كده. فضايح لما تستولي على القلب. عشان كده ذكروا عن الخوارج لما اقتادوا خبيب ابن الزبير بن العوام، ابن عبد الله بن الزبير، مشوا بخبيب، وخبيب حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، مشوا بخبيب ومراته معاه، مراته كانت حامل. قالوا ايه يا خبيب، حدثنا عن رسول الله. شوف الكلام، قبل ما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم ماشيين في السكة، واحد لقى كده نخل نازل، تمرة وقع على الأرض، راح واخدها وكلها. فواحد قال تأكل من ثمر ليس لك، شوف الورع، خد بالك من الورع، تأكل من ثمر ليس لك، فمجها راح تففها تاني. وهم ماشيين واحد لقى خنزير، راح مطلع سيفه وضربه شق جلده. فقال له رجل تغفر ذمة رجل ذمي وتعدو على مال ليس لك؟ مال الراجل ماشي خنزير، ولرجل طبعا ليس بمسلم، وده رجل ذمي معاهد، ما احنا معاهدينه تقتل الخنزير بتاعه؟ ام راح للراجل الذمي قال له الخنزير بكام؟ قال له كذا كذا، قال له خد. ثم التفت الى المسلم، شوف بقى المفارقه العجيبه، التفت بالمسلم خبيب وقال حدثنا عن رسول الله يا خبيب. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتنه، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من المسرع. يعني عايز يقول له ايه؟ كف عني سيفك، اوعى تيجي ناحيتي، دي فتنه. فضرب عنقه فقتله، وشق بطن امرأته فأخرج صبيها من بطنها فماتت. بسبب ايه؟ وهو بيظن انه هو افضل الناس، بيظن انه افضل واحد، وكانوا في العبادة الظاهرة 10 على 10. استيلاء النفس حاجة خطيرة جدا. فأكبر شيء يقطع بينك وبين الله عز وجل نفسك، ولا يدخل عليه سبحانه، ولا يوصل إليه إلا بعد إماتتها. فلاقتحم الإيه؟ فلاقتحم العقبة، هي النفس دي العقبة. اقتحم هذه العقبة حتى تدخل على الله عز وجل. طول بقى ما هي تأمرك وتنهاك مش هننفع. يقول رحمه الله فإن الناس على قسمين، قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته. طب ما أهلكته ليه؟ تعال بص دي حاضر، هو مطوعها، تعال نمشي كذا حاضر، اشرب كذا حاضر، اعمل كذا حاضر، بلاش صلاة حاضر، بلاش. فملكته، فلما ملكته أهلكته، لأن الأصل في النفس الجهل كما سيأتي. فملكته وأهلكته، وصار طوعا لها تحت أوامرها. وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروها، فصارت طوعا لهم منقادة لأوامرهم. قال بعض العارفين انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بنفوسهم. العباد كان عايش طول عمره عايز يظفر، عايز يمسك نفسه من خنقها زي ما بيقولوا، يمسكها من زورها كده فيتحكم بها. عشان كده انت بتسمع عنهم عجب، يعني انا في اثر في غايه العجب، واحد ماشي يذكرونه من السلف، فوجد بيتا فقال في نفسه متى بني هذا البيت؟ فرجع إلى نفسه وقال تتكلمين فيما لا يعنيك، والله لأعاقبنك بصيام سنة. وطوعته نفسه أنه يقعد سنة صايم، طوعته لأنه قهرها قديما. عشان كده لما بنذكر في الحج وإحنا في أيام الحج أهو، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم الحج، لما يذكروا في الحج يقول لك ايه، ماذا يصنع الناس يوم عرفة؟ فيطرح سؤال، هل يجوز للحاج ان ينشغل بالذكر بدلا من الدعاء؟ بعض الناس الذين نظروا الى ظاهر الاثار قال لك لا، ده النبي كان طول النهار بيدعو يوم عرفة، كان طول النهار بيدعو. يوم يرد بعض العلماء ردا جميلا يقول له أن يذكر الله وإن أراد أن ينام شيئا يسيرا استعدادا لوقت الغروب اللي هو فيه بقى التنزل الإلهي وإقبال الله على الخلق ويقولون أتوني شعصا غبرا استعدادا لوقت الغروب فعل. وأينا يطيق ما كان يطيقه رسول الله؟ ما تقدرش. كان يقوم حتى تتورم قدماه، بل قال في الزهد وتتشقق. ابن مبارك عشان كده لما ذكر مسألة اللي هنصلي بقى 20 ويجوز 20 ركعة ولا لا، هذا اللجج بتاع كل رمضان. فقال بعض أهل العلم إن أردت أن تصلي 11 ركعة فصلي كما كان النبي يصلي. قالت عائشة فصلى 4 لا تسأل عن إيه؟ عن حسنهن وطولهن. قال ابن مسعود فهممت أن أصنع شيئا سيئا. ايه اللي هممت انك تعمله؟ قال هممت ان اجلس واذر رسول الله واقفا. لما صلى معاه بالليل مش قادر اقف، رجلي هتتفرتك وهو قائم عليه الصلاه والسلام. ليه بقى؟ لانه اعظم الناس قهرا لنفسه، فبقاش في بينه وبين الله حاجز بالمره. فلما تقهر نفسك وتطوعها تمشي بقى معاك بعد كده. عايزين نقف معلش يوم عرفة هنقف في الشمس شوية، عاجبك ولا زعلانة؟ حتى تقول لك ماشي، لأنك قهرتها قبل ذلك، قهرتها قبل ذلك. انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بنفوسهم، فمن ظفر بنفسه أفلح وأنجح، ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك. قال الله عز وجل فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه وإيه ونهى النفس. هو ده المناط، مناط وصولك للجنة. خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يقول فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا، والرب يدعو عبده إلى خوفه ونهي النفس عن الهوى، والقلب بين الداعيين. كلام ده كلام رائع. النفس بتتكلم والله عز وجل أمرك في أمر من النفس وأمر من الله، والقلب بينهم والقلب بينهما. عشان كده هنقول لك ان الايه القلوب ثلاثة، النفوس ثلاثة، في نفس كده هتلاقيها بين البنين اللي هي النفس اللوامة دي كما سيأتي. والقلب بينهما، بين داعي ده والداعي ده، يميل الى هذا الداعي مرة والى هذا مرة. شو بيقول ابن القيم بقى؟ وهذا موضع المحنة والابتلاء، لان النفس دي لو انت زي ما قلت لك كده فضيحه. عارف في محنه خلق القران بعض الائمه دخل فراى السيف والنطع والامام، قالوا ما تقول في القران؟ قال مخلوق. فاول ما خرج من الباب قال يا غلام علي بحماري فقد كفرنا. انا قلت كلام لا يجوز، ان انا معتقد كده، اللي يقول القران مخلوق يبقى نسب الى الله الحوادث، والله عز وجل ايه يخلق ولا يخلق، يبقى نسبت اليه الحوادث خلاص. طب قلت ليه؟ كانت بقى مساله التطويع، التطويع النفس تزل وتخونك وانت احوج الناس اليها، وتعزك وانت احوج الناس الى ذلك. وزي ما بقول لك كده، زي ما قلنا احنا الطريق صعب، يحتاج لنفس لرجل قد قهر نفسه. لما ناتي في غزوه هوازن جاء المشركون وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقف لوحده، نزل وحده، قال العباس لقد رايتني اكف بغله رسول الله وهو يريد ان يقاتل القوم وحده، وهو يقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. شوف الهيئة وصبره الطويل، ده تطويع لنفسه. عشان كده كان السؤال الإخوة اللي بيقولك انا لو ما اتكلمتش في المسجد النهاردة هيتكلم حد غيري او مش هيلاقوا حد يتكلم، مالكش دعوة. الاصل ان تصلح انت إذا تكلم الغلام في حضرة الشيوخ فاغسل يديك منه. دي أصول بقى أصول علمية. الأصل إن أنت تصلح عشان بعد كده تصلح، إنما إنك تكون أنت نفسك مأوى لكل مرض تتعرض للناس، ده يبوس إيدك وده يقول لك يا شيخنا، تبقى شيخنا وتضل وتقابل الله عز وجل بذلك؟ لا. طب إيه الدليل على كده؟ أن الله عز وجل كان قادرا على أن ينطق محمدا صلى الله عليه وسلم وهو في المهد كما أنطق عيسى، أليس كذلك؟ قول بالا ما تقولش نعم، عشان الذي يسألك بالنفي وأجبته بنعم فكأنك أقررت النفي. وقال بذلك ما خلت بذلك مدرسة الكوفة وخالف سيبويه. ذكرني بواحد بيقول لك يعني كان يتقعر في الكلام جدا لحد ما ابوه طرده، يتقعر يقول له الكلام التقيل ده، عارف الكلام التقيل؟ مش كلام التقيل ده اللي احنا بنقوله، لا ده احنا كمننا ما فيش لغة عربية فبقت الكلام التقيل بتاع زمان. زي بيت شعر كده بيقول: أزف زلوج هزرفي زفازف، هزف يبز الناجيات الصوافنة. ايه رأيك في البيت ده؟ حلو اهو. البيت ده في وصف الخيل، ده الكلام الغريب بقى. الولد ده كل ما يكلم ابوه يقول له كلام من الشكل ده، فابوه قال له مش اطلع بره، لا تكلمني ولا تقعد معايا ولا. فالمهم الراجل مرض خلاص هيموت، فقال له بقى نجيب لك ابنك انت كده خلاص في الاخر وخليه يشوفك. قال ما يخشش عليا ابدا، انا بفهموش لما بيكلمني. قالوا له طب احنا بس هنجيبه، قالوا له اسكت خالص ما تكلموش خالص الا بالكلام اللي ازيك يا ابي عامل ايه كيف حالك واسكت. طيب دخل الغلام على ابيه، لقى ابوه محتار، قال السلام عليك يا ابي. قال عليك السلام، ما نشوف. كيف حالك يا ابي؟ الحمد لله رب العالمين. طيب لا باس، طهور ان شاء الله. طيب خلاص. يا أبتي قل أشهد أن لا إله إلا الله، وإن شئت فقل أشهد أن لا إله إلا الله. قال بذلك سيبويه في مدرسته، وقال بذلك الكسائي، قال له اطلع بره أخرجوه. فأنا افتكرت وأنا بقول لك لما حد يقول لك أليس كذلك قل بلى ما تقولش نعم. فكان الله عز وجل قادرا على أن ينطق محمدا كما أنطق عيسى، صح؟ صح. ومع ذلك ترك محمدا صلى الله عليه وسلم 40 عاما يربيه، يطوع له نفسه، يقويه على العبادة. عشان كده كانت الحوادث ما تحركوش أبدا عليه الصلاة والسلام أبدا. شوفوا هو مهاجر، سراقة بن مالك بيحكي بيقول ايه وهو بيجري وراهم، يقول: وكان محمد صلى الله عليه وسلم لا يلتفت ويذكر الله، مع انه عارف ان في واحد بيجري وراه. وكان ابو بكر يكثر الالتفات، ابو بكر خايف على النبي، فده اضطراب مع الحادثة، انما النبي عليه الصلاة والسلام ابدا. ده من تطويع النفس. لما ابو بكر جه يموت بقى، شوفوا على فراش الموت ده خوف، وهو داخل عليه ملائكه وداخل عليه ناس ومعرفش هيحصل ايه دلوقتي، ومع ذلك وهو على فراش الموت بمنتهى الهدوء يستدعي عمر: ان لله حق بالليل لا يقبله بالنهار، وحق بالنهار لا يقبله بالليل، اتق الله في الرعيه يا عمر، ولا يهولنكم مصيبه عن خدمه دينكم، اني قد بعثت فلانا الى الشام وفلان. الله، وهو يموت. تطويع النفس عشان تخرج من اللوامة المضطربة، او تخرج من الأمارة بالسوء السيئة، حتى تدخل في ايه؟ في طور المطمئنة، انه يبقى هادي خالص. ودي كانت سمة من سمات كل الأكابر والكبار. بيقول: يميل الى هذا الداعي مرة. ومين بقى هو اللي بيميل؟ القلب. القلب له داعي النفس، النفس بتقول له عايزه كذا هوى، والله ينهاه عن الهوى، فيميل الى النفس مره والى الله مره. قال: وهذا موضع المحنه والابتلاء. وقد وصف سبحانه النفس في القران بثلاث صفات: المطمئنه والاماره بالسوء واللوامه. والعلماء مختلفون طبعا، احنا مضطرين عشان الوقت ان احنا نفصل الثلاث انفس دول، وبعدين نكمل ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاخر. العلماء ذكروا اختلفوا، هي النفس واحدة وليها ثلاث صفات، بحيث تكون تارة لوامة وتارة أمارة وتارة مطمئنة، أم هي ثلاث أنفس في شخص الإنسان، كل واحد جوا منه ثلاث نفوس. جمهور الفقهاء والعلماء والمحدثين على أنها نفس واحدة ولها ثلاث صفات، وبعض أرباب السلوك والسير إلى الله عز وجل من المتصوفة وزمان، عشان لما تلاقي ابن القيم يقول وذهب بعض الصوفية ما تقولش ابن القيم كان صوفي، في ناس قالوا كده، المتصوفة دول بتوع زمان الذين كانوا يعبدون الله عز وجل بالزهد، والكلام ده هذا الثناء مش تعصبا لابن القيم ولا حاجة، بس اقرأ للمنصفين هتشوف لما يذكر مثلا أبا الحسن الزاهد الذهبي في السير شوف قال فيه ايه، لما يذكر أبو الحسين النوري شوف القاضي إسماعيل قال فيه ايه، إسماعيل القاضي أبو الحسين النوري بعضهم نسبه للزندقة، صحيح منهم من شط، إنما هؤلاء الذين نعرفهم ويحدث عنهم ابن القيم، وبعض الصوفية قال لا ده هي ثلاث أنفس في نفس كل إنسان، وحسم الخلاف ابن القيم رحمه الله فقال إنها مش ثلاث أنفس ولا حاجة، هي باعتبار هيئتها نفس واحدة وباعتبار صفاتها ثلاثة، يبقى أنا ممكن نفسي تدور بين هذه الصفات الثلاثة. عشان كده احنا بنقول من عقيدتنا أن الإيمان يزيد وإيه وينقص، ممكن تبقى أنت قاعد كده لنفسك مطمئنة تبقى في قمة الخشوع نقول لك ادعي لنا يا سيدنا، وفي وقت آخر تبقى معفرط أكتر من إبليس، بيحصل. عشان كده كان النبي إذا اجتهد في القسم قال إيه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، دعاء ينبغي نحن نلهج به أيضا لإصلاح النفس، أن يثبت قلبك على الإيمان. إذا هي مش ثلاث أنفس على حاجة، هي نفس واحدة. باختصار شديد النفس المطمئنة هي التي اطمأنت لموعود ربها وأيقنت في إيمانها ودينها. النفس المطمئنة دي واحد إيمانه كالجبل، لما نزل قول الله عز وجل ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم، صح؟ قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله يا رب لو أمرتنا بذلك لفعلنا، لو قلت لي اقتل نفسك وعيالك حاجة واخرج من بيتك وسيبه هخرج لفعلنا، غير أن عافيتك أوسع لنا، الحمد لله أنت ما مرتناش بكده. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن من أصحابي من الإيمان في قلوبهم كالجبل لا يتزحزح تحركش. والأهوال بقى أنا طبعا مش عايزين، لأن احنا لو فتحنا في التاريخ مش هنسكت في السيرة وكيف كان الصحابة مش هنسكت، انت لما تقرأ في السيرة يفغر فوق، لأنك فتحت بقى كده مش ممكن يكون دول بشر، إنما الإيمان يصنعك يبلورك، أو ده كان عربي ده قديم، عربي جلف مرمي في الصحراء لا يدري به أحد ولا يأبه له أحد، في يوم من الأيام وقف كسرى على عرشه وقيصر في ملكه يرتجف من هؤلاء، ليه بدين بس دين اللي هو يسعون الآن لتقويضه علينا، تقويضه علينا من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، كل شوية البخاري تيجي مش عارف كم حديث ضعيف، والبخاري وهو لما تيجي تسأله تلاقيه ما يعرفش حاجة، يعني لا درس مصطلح ولا درس حاجة ولا، بس هو قرأ عند المعتزلة أو المتكلمة أو الذين قد صنفوا في ذلك من قبل ويروح قايل زيه، زي واحد كتب بحث عن أبي هريرة قال لك أبو هريرة كذاب، نعوذ بالله من الكفر والفسق، مين اللي قال لك انه كذاب؟ قال لك وهذا ليس حكمي وحدي بل سبقني اليه المعتزله والجهميه ومحمود ابو راية. شوف الشاعر بيقول لئن كان الغراب دليل قوم فلا فلحوا ولا فلح الغراب، هو ده بقى شؤم على قومه. هم دول حجة؟ هؤلاء حجج؟ اللي ما يعرفش حاجة خالص. وانتوا طبعا ليس عنكم ببعيد المرأة التي هزت الدنيا والإعلام. القرآن بيكرر كلام ملوش لازمة. فين يا ستي ده الكلام اللي ملوش لازمة؟ قالت لك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. يا دي الخيبة يعني محمد ما تعرفش تقرأ. فظن أبو الحسن الفالي بيقول تصدر للتدريس كل مهوس بليد يسمى بالفقيه المدرسي، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت شاع في كل مجلس. لقد هزلت حتى بدا منه زالها كلاها وحتى سماها كل مفلس. أهو دي مفلسي بقى ما تعرفش في زي عارف الرجل اللي بيقول له ابن الجوزي واقف كده، فلقى دخل عليه رجل نحوي كبير اسمه أبو صفوان النحوي، راجل بتاع لغة عربية يعني. فالراجل أول ما شافه ابنه بيستحمى جوه في الحمام فقال له يا بني ابدأ بيداك ورجلاك. طبعا الباء ده حرف جر يجر الحلمية الجديدة كلها. ابدأ بيداك ورجلاك. فدخل أبو صفوان وعايز يعمل قدامه، قال لي يعني أنا راجل لغوي يعني. فلما نظر إليه أبو صفوان قال يا أبا صفوان هذا كلام ذهب أهله. في حد بقى يعرف يتكلم زي النهاردة؟ فقال له أبو صفوان هذا كلام لم يخلق الله له أهلا قط. قالش في حد بيتكلم الكلام ده أبدا إلا أنت. النفس المطمئنة التي نسعى إليها هي التي أظمأ الناس لها الهواجر بقى. وسكبت عليها العبرات وسهر لها الليل عشان أحصل على هذه النفس، عشان أحصل على هذه النفس دي التي اطمأنت لموعود ربها عز وجل. نفس راسخة ما ترجعش. وكنا بنذكر خالد بن الوليد رضي الله عنه وإزاي أنه كان السم. تعرفين خالد كان السم؟ كان السم. دخل في حصن الناس قالوا له خلاص هنصالحك، وهم بيكتبوا عقد الصلح بص خالد في ايد الراجل زعيم القوم لقى كيس، قال له كيس ده فيه ايه؟ قال له فيه سم، سم الساعة. سم الساعة يعني سم زعاف، اول ما تحطه على لسانك كده تموت. طب شايله ليه؟ قال له انا عارفك انت بتتغلبش ابدا، كنت هتكسب بقى الحرب وتاخذ عيالي وتسبيهم ومش هطيق اشوف كده، عندها هروح مموت نفسي على طول. هنا بقى بتظهر النفس المؤمنة المطمئنة. قال له خالد اعلم انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها. ده انت ممكن تاكل السم وما تموتش لحد ما انا طهر رقبتك بيدي. ثم اخذ منه السم وفض خاتم الكيس فتح وخد السم على بقه. الامراء اللي واقفين شافوا كده جريوا عليه، تقتل نفسك يا ابا سليمان؟ ما لحقوهوش كان كل السم. عارف اللي بيحكي الحكايه دي قال ايه؟ الكلام ده عند ابن كثير في التاريخ، وتراه عند ابن جرير في التاريخ، وتراه عند ابن الاثير، وتراه يعني اظن ذكر ابن تيميه او نوه اليه، يعني مش كلام درويش ولا حاجه. فابتلع السم يقول الذي يرويها فارتجف لانت اتهز هزه كده ثم افاق. بيقول فكنا نراه بعد اكل السم اصح منه مما كان قبل السم. يعني شوف كان بقى جسمه اقوى مما كان قبل السم. عقيدة، إن العقيدة في قلوب رجالها من ذرة أقوى وألف مهند. وهيأتي معاك بقى لما نذكر محمد بن واسع وغيره تشوف إزاي كانت الناس دي لها من العقيدة الشيء العظيم بالإزراء على نفوسه. يبقى دي النفس المطمئنة. النفس اللوامة العلماء اتكلموا فيها كلام كتير خالص، وخلاصة هذا الكلام كما يقول ابن القيم أنها النفس التي لا تثبت على حال. ايه اللي لا تثبت على حال؟ بعض العلماء يقول لك النفس اللوامه الفاسقه، والبعض الاخر يقول لك النفس اللوامه التي تلوم صاحبها على الخير. طب ده اختلاف تنوع ولا اختلاف تضاد؟ ابن القيم قال لا ده اختلاف تنوع، بمعنى ان هذه النفس يوم زي ما بيقول الشاعر كده يوم يمان اذا لقاه ذو يمني وان يلقى معديا فعدناني. النفس دي شويه تلاقي تامرك بالمعروف وشويه تامرك بالمنكر، زي ما بيقول للرافعي في احمد بن طولون قال كان له يد مع الملائكه ويد مع الشياطين، يفتح البلاد ويحمي المسلمين واليد الثانيه يبطش بيها ويفعل. في انسان مضطرب الهويه كده، مش كده؟ لما بنذكر احنا الفاطميين يقول لك ما تجيبش سيرتهم، ده بنوا مش عارف ايه وعملوا سور ايه وسوى. ايوه، ما هو في نفوس كده له اثره، لكن عندنا ميزان الشرع. قال ابو سليمان الداراني لو رايتم الرجل متربعا في الهواء او يسير على الماء فانظروا اين هو من الكتاب والسنه، مش قضيه انه يعمل قدامي حركات، أين هو من الكتاب والسنة. المعز لدين الله الفاطمي ده زي ما كان بيعمل كده أعمال من البر كان مجنون. ابن كثير بيقول كده كان عقله فيه نقص بحيث أنه قلب السوق إلى الليل. شو بقى ناس تنزل تشتري الصبح، تنزل أنت بقى رايح فين؟ حصل العشاء بس وروح أجيب كيلو قوطة، بعد العشاء السوق بالليل. وكان معه غلام أسود يقال له مسعود، إذا خالف أحد من الناس قانون السوق أمر هذا الغلام ففعل فيه الفاحشة. يعني أنا أعمل غلطة تحصل المصيبة الكبيرة دي، أهو جنكيز خان لما يذكر ابن كثير بيقول إن جلال الدين خوارزمي شاه هو اللي هيجوا علينا، مش هو كان جاي زي ما الناس بتتفكر بتظن ان جنكيز خان ده كان راجل بقى وهو اللي جاي يكتسح الارض. لا لا، ده كان عنده تجار ماشيين في ارض جلال الدين، وبعدين واحد خد منهم الفلوس رجعوا اشتكوله، بعت جواب لجلال الدين وقال له خد بالك ان في ناس عندي من عندي جم عندك واتخذت فلوسهم وحصل لهم، وانا عارف ان ده مش بامرك يعني، وان انت احسن من كده واطيب من كده وافضل من كده. والله قال له كده، مش زي ما انا بقول كده يعني، قال له كده زي قال التاريخ بيقول. وانا اظن بيك ظنا حسنا، فاذا جه الخطاب بتاعي اشوف الجماعه اللي خدوا فلوسنا دول عشان نقدر نخش البلد نتاجر تاني. راح بعت له جلال الدين الخوارزمي شاء الله هو كده وانا عارف وده بعلمي، واعمل ما بدلك. فجه كسره. عشان كده ابن كثير يقول وهذا من وقد كبرت سنه، جلال الدين كبرت سنه فكان هذا من خرفه. سنه كبر وخرف ليه؟ لانه هيج مثل هؤلاء علينا. انت عارفين خدوا اكثر الارض في 40 يوم، الناس قالوا ده يأجوج ومأجوج مش بشر دول. الراجل ده كان عاقل اهو، شوف بيتكلم بعقل ازاي. ده كان عامل كتاب اسمه الياسق، خد شويه من الاسلام وشويه من اليهوديه وشويه من النصرانيه وشويه من الفارسيه وشويه من البوذيه وشويه من المهلبيه، وراح عملهم كتاب اسمه الياسق. كان فيه قوانين لما تقرا لابن كثير مثلا تفضل تتعجب، مش ممكن انسان عاقل يعمل كده ابدا. يعني مثلا من جاءه ضيف فلم يضيفه يقتل. أو ده من عقلي، تلاقي مثلا جريمه تانية اللي مثلا رجل وجد امراته مع رجل اخر من نضربه قلمين ونقول له ما تعملش كده تاني. وكل من أخلد إلى غير شرع الله عز وجل صار سفيها سفيه. فدي نفس لوامة شوية هنا وشوية هنا. أما النفس الأمارة بالسوء التي من فسقها تكثر أن تأمر صاحبها بالسوء، يخرج من سوء يقع في سوء، تحس تقول إيه ده، هو ده شيطان ده ولا إيه؟ لا يستطيع أن يقنن لنفسه إلا السوء. هذه هي النفوس الثلاثة، وعلاجها علاج النفوس بشيئين، بالمحاسبة والمخالفة. لكن هذا إن شاء الله عز وجل هو الذي سنزيل عليه، لكن في الأسبوع القادم. وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا وياكم الحج وأن يغفر لنا جميعا. الدرس إن شاء الله عز وجل الخطبة القادمة القادمة لي هنا إن شاء الله، وعندنا درس في درس الأربعاء عندكم، وعندنا درس حلوان المعروف. مش عايزين يا اخوانا حد يذكر وانا سألت الشيخ فلان، الكلام ده لا صح. ومن الادب اللي تعلمناه احنا بقى احنا مع بعض بقى طلبة علم مع بعض نفهم بعض بقى. يعني انا هكلمك دلوقتي بنفهم بعض عشان ما تقعش مع شيخ بقى تغلط تقوم تخسر منه تخسر الشيخ على طول. تقعد مع بعض الاخوة رأيت الكلام ده بعيني رأسي. وجاء شاب كنت قاعد مع بعض كنت قاعد مع بعض الاخوة وكان عند فضيلة الشيخ يعقوب حفظه الله. والشيخ كما تعلمون رجل جعل الله عز وجل له التربية سجية. وهو من ابرز صفاته انه يحب يخدمك قوي جدا يقف معك في اقل شيء. فالقصد احنا قاعدين فجاء شاب من الاردن. الشاب ده واحنا قاعدين قال له انا عامل كتاب المقاصد الحسنة بتاع السخاوي حققته واعتنيت به وجئت هنا لفضيلة الشيخ ابو اسحاق الحويني وفضيلة الشيخنا الشيخ طارق عوض الله. قال له قابلت الشيخ طارق؟ قال قابلته. والشيخ الحويني قال له صعب قوي. انا بما اعلمه من الشيخ قلت هيقول له طب انا هتصل لك بيه دلوقتي وقابلك عليه دلوقتي. انا عارف الشيخ كده بيساعد. عارف الشاب قال له ايه قبل ما الشيخ يتكلم؟ الشاب قال له فاحنا بقى يا شيخ لقيت عندنا شويه وقت فاضي فقلت اما نيجي نشوفك. دي كلمه تليق ليش؟ فنظر الرجل بص في المكتب كده وما دلوش على حاجه. طب هو ما دلوش على حاجه ده عمل من البر يعني ينفع ان انت ما تدلوش؟ ايوه لانه زي ما قلت لك كده الانسان ينبغي ان يجهز الله نبيه عشان يطلع يهدي الله به الامه كلها. ده لما يكون كلامه بالشكل ده هيخسر كتير. فلما يعز هو لما يقعد بقى مع نفسه يقول دي مش كلمه قلتها، لو كنت احسنت كان اداني رقم تليفون الشيخ او كان اتصل هو بيه. فيكون علامه ويؤدب. فما تبقاش تذكر اسم حد من المشايخ، حتى لما تدخل على المشايخ تقول الشيخ فلان بيقول كذا رايك انت ايه؟ لا تفاين قيل كذا يبقى ايه يا شيخنا. ويمكن الادب ده تسمعه في بعض الحوارات للشيخ الحويني حفظه الله مع الشيخ الالباني رحمه الله. حتى الكتاب يعني احنا عارفين ان الشيخ جايب الكتاب وقاعد بيناقش الشيخ فيه مكالمه تليفونيه، ومع ذلك الشيخ بيقول له طب انا يا شيخنا كنت عند بعض اصدقائي والنسخه اللي حضرتك بتتكلم عليها عندنا. يعني احنا عارفين ان الشيخ معاه النسخه ومجهز الحوار يعني، فممكن اتلو عليك حاجه منها يا شيخنا؟ قال له اتفضل. حتى اثنى الرجل عليه رحمه الله، اثنى الشيخ الالباني عليه ثناء عجب. وهذا هو ما يستحقه المرء بادبه. حكم لعب الشطرنج. الشطرنج ده يا اخوانا بيقولوا بينمي الذكاء، هو صحيح بعض فقهاء الشافعيه بيقول كده، انما بقى الحق نعم. ما جاوبش. حاضر حاضر الشيخ عبد الله عبد العزيز. حاضر ابقى اسمع بقى للشيخ عبد الله عبد العزيز يا اما اضربوا الاخ ده. ما هي حقيقة الدنيا؟ ما تجد أبلغ من قول علي رضي الله عنه. قال علي رضي الله عنه متاع الدنيا في الملبس والمطعم والمشرب والنساء والمركب، فأما المأكل فخير الطعام العسل وهو مزقة الذباب. فخير الطعام اللحم. احسنت اللحم. فانظر كيف يخرج او قال كلمه نحوها. وخير الشراب العسل وهو مزقه ذباب. وخير المراكب الخيل وتقتل على ظهره الرجال. وخير متاع النساء وانظر اليها مبال في مبال. والمرء لا يتمتع بالمرأة إلا عند قضاء وتره، في الوقت الذي يقضي فيه وتره بس، وتره فقط. فيه في الدنيا ثاني؟ الدنيا دي ينبغي أن تنزعها من قلبك، اعمل فيها بجوارحك بس. بس، إنما انزعها من قلبك يكون ذلك خير لك. وما دخلت الدنيا قط في قلب إنسان إلا ردته، وهو ده من غذاء النفس كما سيأتي. أحبك الذي أحبتني من أجلي. الراجح في نبوة إخوة يوسف والله أعلم أنهم ليسوا أنبياء. احنا اخواننا لما تكلمنا في مسألة النفس، الاخ بيقول اجد صعوبة في نفسي، لما تكلمنا في مسألة النفس قلنا ايه؟ قلنا انها صعبة ولا سهلة؟ هتنام تصحى من المتقين يعني؟ هو بمقدور الله عز وجل، بس مش هينفع كده، لازم تجتهد. قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا. نرجو منك رسالة إلى منتكس، نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا والتزامنا. عد عودا حميدا، طالما بتقول أرجو منك رسالة إلى منتكس يبقى أنت قاعد معانا، فقد عدت الآن. أنا أريدك أن تعود عودا حميدا. دراسة جدوى، أنا سقطت إزاي وليه؟ على رأس هذه الدراسة زي ما قلت في أول الدرس، التململ على باب الله عز وجل. قل له اعصمني والحقني، لأنه لو تركك طرفة عين هتضل. نقول قال ابن القيم: ولولا عفو الله عز وجل وفضله لكان الذي يذنب ذنبا واحدا إلى وراء حتى يكفر. إنما من نعمة ربنا أنه سددك فاسأله واعمل دراسة أنا انتكست عشان إيه وبسبب إيه. وكل شيء يحول بينك وبين الله فاقطعه وكما سمعت انتهى أمل السائرين إلى الله بالظفر بنفوسهم، ده أفضل شيء يعملوه فاظهر بها. نسأل الله عز وجل لنا ولك الثبات. أنا خلصت بدري عشان نمشي ونقعدش في الأسئلة. والله مسألة الحلق دي يعني ما اسأل حد غيري. الخروج من المدرج، أيوة، ما هي وقت الصلاة، الصلاة لها وقت آخر، وقت أول ووقت آخر، صحيح. وقد جاء جبريل عليه السلام وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الوقتين، صلى بيه يوم الخمس أوقات في أول الوقت، وتاني يوم صلى بيه الأربع أوقات في آخر الوقت. ليه أنا بقول الأربع أوقات؟ أحسنت، عشان المغرب. فهي ليها وقت أول وقت آخر، بس احنا نفسنا ندخل في الجامعة عايزين نصلح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، عايزين نصلح. الدكتور اللي واقف ده والأدام بيدا والدنيا ما خليني مصلح بمنتهى اللباقة والهدوء لو سمحت يا دكتور ممكن أطلع أصلي؟ ممكن تطلع تصلي؟ لما تطلع قدامه مثلا مش قال لك مش ممكن، قول له بس هطلع أصلي لو سمحت، يعني مش ممكن وعصلك بقى وكده، شوف لك حل يعني، صلي مكانك، اعمل اي حاجة. الشاهد ان احنا بنقول لما بنقول له حتى بس نذكر الناس اللي بقت دي فتوى مستقرة عندهم، لما الاذان يدى نقعد بقى وخلاص. لا، لعل ان ربنا سبحانه وتعالى يهديه. قلت لك قبل كده على الشيخ اللي كان بيشتم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فطالب جاب كتاب التوحيد وقطع الجلدة وحطه له على المكتب فقرأه، قال له ايه رايك يا شيخنا؟ قال له ده كتاب رائع. كتاب مين ده؟ قال له محمد بن عبد الوهاب اللي انت بتشتمه. فالرجل صار يثني عليه الى ان مات. فلعل كلمه، ما حدش يدري، لعل كلمه تؤثر في الرجل، واحيانا بيبقى عنده فتوى واحيانا مش بيبقى في دماغه، فلعلها تؤثر فيه، وبعد كده هو اللي يخلي المدرج بقى يبقى ايه، كله يروح يصلي. لا مش ممكن، ما نقدرش نقول له اثم، يقول الصلاه لها وقت اول ووقت اخر. لما تطلع بره هتصليها في جماعه ولا هتصلي منفرد؟ هو ده بقى مناط خلاف اهل العلم. الصلاه في الجماعه، لما العلماء قالوا صلاه الجماعه واجبه ما قالوش اول جماعه، قالوا صلاه الجماعه، الجماعه انك تصلي في جماعه خلاص. نعم، ينزل منها، او لو المساله اضيق من كده خلاص، احنا بنقول الصلاه لها وقت اول ووقت اخر، ينزل يلحق جماعه اخرى في المسجد ولا حاجه، وبعد كده احنا نطوع مشاورنا على الدين. يعني انا هطلع اروح فين؟ اروح يا حيدا على الاذان، هنزل فين؟ ابقى عارف، وابقى واخد زي الاخوه اللي بيروح يجيبوا من العتبة بيجيب الزيوت والعطور وبيبيعها، بينزل يقول لك انا نزلت والله لقيت المسجد فيه قبر. طب وانت قبل ما تروح ما بتسألش ليه؟ المسجد اللي على الشارع اللي في الاول خالص ما فيهوش قبر ولا حاجة، اللي بتنزله بسلم كده، عشان كنت بياع ريحة زمان. ما كان حق لأي حد يقول لك حقي كتاب ولا شريط ولا حقي ما تجيش ناحيته. حكم لعب الشطرنج ويطلع الواد تاني يقول لي ما تتكلمش. انت بتلعب يعني؟ هو اصل الحقيقه ما بينميش الذكاء ولا حاجه، زي ما الناس بتقول يعني. هو اللي بيقول كان زمان الملوك بيلعبوه عشان ياخدوا بالهم بالحرب وخطه الحرب والكلام ده، انما العلماء حتى بعض علماء النفسيين دلوقتي بيقول بينمي الذكاء فيه هو، يعني يبقى ذكي جدا في الشطرنج. طب نلعب 10 طاوله ما يعرفش الدش ولا احنا فين. فهو مش بيعمل ولا حاجه. وهناك اثر لعلي رضي الله عنه، وان كان البعض اعترض عليه لكن ساقه الذهبي مسلما به، انه مر على قوم يلعبون بالشطرنج قال ايه؟ ما هذه التماثيل التي انتم لاعبون؟ صحيح هو قال ما هذه التماثيل، ما قالش عشان اللعب نفسه، قال انك قاعد تضيع وقتك عنده مش ساعه ترفيه. لكن هذا لا ينفي قول ابن عباس رضي الله عنهما، قال هذا يشتمل على كذب، يقول قتلت قتلت فيلك وما قتلوش، قتلت مش عارف ملكك ولم يقتله، اظن ابن عباس او ابن عمر او غيرهما، واحنا في غنى عن ذلك يعني. ثم ده بيثير التحرش من الناس، يعني الناس بيتخانقوا مع بعض فعلا، وبيحمل في نفسه لما تاخد واحد تغلبه دور ولا دور ولا دور. صحيح بيحس في نفسه بشيء من يعني بيبقى زعلان جدا، وخناقات بقى بتحصل بين الناس، فده بيبقى فيه شبه من الايه؟ من الخمس، بيبقى فيه شبه من الخمس. كذلك قلبك في غفلة فلا تزد من غفلتك، صح ولا لا؟ احنا اصلا تعبانين ما نزودش بقى، كفاية. لما الرجل قال لسيدنا عمر اريد شيئا مباحا اترفه به، قال عندك من الغفلة، عند نفسك من الغفلة ما كثير. يا اخي لما تبقى رجل ممن يصف قدمه لله عز وجل ليلا ومداوم على مثل هذا القيام، ورجل يعني لك باع، لما يحصل منك حاجة زي كده تبقى سهلة شوية، سهلة شوية، او رجل بيجتهد. انما بضد هذا مش كده. ولست ارى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على الايه؟ على التمام. والتمام انك ما تضيعش وقتك. هيقول بقى ان بعض اهل العلم قال بحرمته، والبعض ذهب الى كراهته. اما استحبابه انا ما اعرفش استحبابه ده، انما البعض قال انه مكروه بس وربما جاز في حق الملوك. ده اللي ذكره ابن عبد البر عن الشافعيه. واحد ضرب واحد بالقلم وقال له سامحني، فقال له لا انا ساخذها منك يوم القيامه. قال له يبقى انت اسم عشان لازم تسامحني. لا مش لازم يسامحك ولا حاجه يا فهلاوي، انت عايز تضربه ببلاش ولا ايه؟ بعض اهل العلم انفق في كلمه، والله يا اخواننا سبحان الله العظيم، هقول ايه؟ كنت اجالسه فحكى لي هذا الكلام مباشرة. بيقول واحد أشاع إن فلان كل عليا 3000 جنيه، فرحت له في اسكندرية. قال له أنا كلت عليك 3000 جنيه. قال له المهندس بتاعك اللي كان مباشر بناء البيت كل عليا 3000 جنيه. قال له طب اتفضل 3000 جنيه أهو، مع إن أنا ماليش دعوة بالمهندس ومديله حقه، خد 3000 جنيه أهو. قال له لا، ده أنا كنت بعمل لك البيت بنص الثمن عشان خاطرك، إنما لما عملت معاه الحركة دي بقوا 6000 جنيه. قال له خد 6000 جنيه أهو. زعلان؟ قال له اه. طب عايز ايه؟ قال له انت اتاخرت كام شهر لحد ما تعبت قلبي ورا المهندس بتاعك، يعني كملهم بقى 10000 جنيه. راح مكملهم له 10000 جنيه. رضيت؟ قال له رضيت. مالكش عندي حاجه؟ قال له ماليش عندك حاجه. سابه ورجع. دي مظالم ممكن بسهوله قوي انك انت يرضيك، لا سيما ان لطم الوجه من الكبائر ومن الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. صورته الهاء دي بقى فيها كلام لابن خزيمة ولغيره وفي بحث، إنما الشاهد يعني إن ده ذهب وإن ده إن ده ذنب عظيم، فعايز تضربه تجيله على قفاه، إنما وشه لا. نعم لا، في حرب ده بيغتفر فيه غيره، إنما الإنسان بيستنى بالوجه لأصل الخلقة، قال فإن الله خلق آدم على صورته، يعني آدم أصل خلقة الإنسان. وإن كان الرجل لما لطم اليهودي بس لطمه في حال إنه عدى الخط الأحمر، يعني رجل يهودي قال له قال والذي كرم موسى، فراح قال له موسى إيه ده تعرفش إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث طخ، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه لأن الرجل تجاوز الحد، ففي حرب ممكن تديله في وشه لو تجاوز الحد. ولذلك في موقعة الجمل كان أكثر ما فوقئ فيها عيون الناس، لأن أنا مش عايز أقتله، إنما عايز أخليه أكفه عني وأدبه فقط من قبل علي رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، فكان يضرب في العين. الضرب للتعليم لا بأس، بس مش على الوش. والجماعة المدرسين كويس أوي إن أنت قلت الكلام ده، الجماعة المدرسين يا أخوانا لو كان بيننا مدرس يتقي الله عز وجل ما يحطش بقى الألم بين صوابع الواد ويضرب، ولا تديني ظهر إيدك ولا على ضوافرك يا أخوانا، لا ما تخرجناش عبيد احنا، أنا أظن أن هذه التربية من الغزو الفكري، ما تخرجنيش عبد، علمني كيف أكون حرا. لما تخلف كعب بن مالك وهلال بن أمية والذين تخلفوا في غزات تبوك، النبي ضرب حد؟ كان بيربيهم ان له نفس شريفة، خلاص اذهب حتى يقضي الله فيك، حدش يكلمه تاني، حدش ما عادش يكلمه تاني، دي اثرت في كعب بن مالك. طب انا عندي طالب معافرط، لو قلت له ما عادش يكلمه تاني ما يهموش، يؤدب لكن بقدره، انما احنا مش كل يوم والتاني هنسمع ان واحد موت واحد، موت طفل والراجل ضربه برجله في صدره مات. فالمدرس يتقي الله عز وجل، يؤدب له الحق ان يؤدب ويعلم، انها مثلا مش الطابور بقى الصبح يقول للواد لم الورق، ما لمش الورق اضربه، لم الورق ده مش من شغله، دي سلوكيات في غاية الخطر، والمدرس قائم على ثغر من الثغور الكبيرة. احنا كان عندنا مدرس يا اخواننا رحمه الله علمني زمان يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، والله العظيم انا فضلت لحد مثلا حاجه بسيطه كده اقرا يخربون، وابقى عامل حسابي وانا جاي بقى ماشي كده في الصوره، عامل حسابي متجهز حاره يخربون، اجي عندها اقول يخربون، لانه قرهاني كده وانا صغير. انت الان بتشكل ناس، عارفين شيخ، انا مش عايز اطول، بس شيخ الشيخ احمد شاكر، لما تقرا في ترجمه الشيخ احمد شاكر ترى بعض شيوخه الأزاهرة بيقول إيه بقى؟ يقول لازمه الشيخ فعلمه الحديث والفقه والفروسية والسباحة. إنك تحس إنك مدرس بتؤهل، أنت بتطلع جيل، علمه بقى فهمه. قال ابن القيم جلس شيخ الإسلام ابن تيمية في المسجد بعد الفجر وكنت بجواره، فلما ارتفعت الشمس التفت إلي وقال هذه غدوتي لو تركتها لخارت قواي الإيمانية. ابن تيمية شغلته ايه مع ابن القيم؟ يعلمه الفقه والعقيدة وخلاص، انما بيعلمه كمان السلوك. المدرس قائم على ثغر، فليتقي الله في ابنائنا وعيالنا. احبك الذي احببتني من اجلي، اسأل الله عز وجل ان يغفر لابيك وابائنا ولامك وامهاتنا، وان يربي لك ولدك عبد الله واولادنا. حكم لبس القرى فتة، شوف الورقة قد ايه والكلمة دي. القرى فتة دي جاية من القرف، في واحد وعدني ان في بحث في المسألة هيجيبهولي، لما يبقى يجيبهولي بقول لك، لان بيقول ان فيها اشياء عقدية شوية وحاجات زي كده، انما ارجو ان هي بسيطه مش جامده او بسيطه، بس ان كنت مضطر تلبسها البسها، مش مضطر لحد ما نشوف البحث ده فيه ايه ونبقى نقول لك. واسال ثاني طبعا. مباريات الكوره مع نفس الكلام، عندك من الغفله عندك من الغفلة ما يكفيك. طب أنا متعود بقى على كده ولازم وبسيبها واحدة واحدة، خلاص فرق، بس بحسب، تبقى وانت عينك على الماتش وعينك على الساعة، عينك على الماتش وعينك على الساعة، هقعد ساعة يبقى اقعد ساعة، هقعد نص. ده بقول الكلام ده لمين؟ الجماعة اللي لسه ملتزمين وما دخلش في الموضوع. انما اللي بقى الاخ بقى كده وقعد على القهوة، ده برضه موقف، موقف مش اللي هو مالناش دعوة بقى بحكم الكورة، وانت صح انك تقعد تتفرج ولا لا، ما تبقاش سمعة سيئة لاخوانك. علاج كثرة الضحك، من تعود قيام الليل ضبط له حياته. العبادة ككل، بس انا اقصد قيام الليل لان هو ده المناجاة العالية بقى. كان محمد بن سيرين يضحك حتى يرتفع صوته، كان سفيان الثوري يضحك حتى يستلقي على قفاه. خد بالك، يفضل يضحك لحد ما يقع على ظهره كده، حتى بعض العباد كان يقول له انت شيخ معروف في الناس ما تضحكش كده، حتى يستلقي على قفاه. لكن اذا جن الليل، كان سفيان الثوري اذا اصبح استلقى على ظهره ومد قدمه الى اعلى، ليه؟ ليعود الدم الى راسه. طب هو دمه راح فين؟ في رجله، من طول القيام صلي يقف كتير قوي واقف كده فيحس بدوخه، الدم مبقاش ينهض للمخ فينام ويرفع رجله لفوق عشان يرجع الدم تاني. يقول كنت إذا مررت على أمر لله ينتهك فلم آمر فيه بمعروف ولم أنهى عن منكر أبول الدم. دي النفوس بقى، لا يضرك الضحك إذا ما كنت كذلك. آخر حاجة عشان نروح، أحبك الذي أحبتني من أجله، النفس التي تأمر صاحبها بالسوء ويخالفها فأي نوع هي؟ هي نفس أمارة بالسوء فعلا، لكن إذا خالفتها فقد بدأت في علاجها بخروجها بقى من إيه؟ من أن تكون أمارة بالسوء تتحول للوامة ومنها إلى مطمئنة، يبقى أنت ماشي بيها صح كده. إنما هي طالما بتأمرك بالسوء فهي إما لوامة، ده أحد حالتيها، وإما أمارة بالسوء كما هي. طب أنت بقى حالك إيه؟ حالك فاضل. قال رجل لعمر إن قوما يذكرون الفاحشة ولما يعملوا بها، قال أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. بيجي على باله كده، أقدر أعمل دلوقتي فاحشة، أقدر أروح لفلان الفلاني أعمل عنده كذا وكذا، وبعدين يقول لا اتق الله حرام، لا يجوز، فيختم نفسه أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يعني معنى ذلك أن أقعد أفكر براحتي؟ لا، عشان لا تربي نفسك على الرعونة. وده مرض هيفصله ابن القيم إن شاء الله عز وجل بعد ذلك. هل يجوز للمرأة الحائض أن تذهب للمسجد لحفظ القرآن؟ لا، الأئمة الأربعة على أن الحائض لا تمس القرآن، الشنطة فين؟ سرقتونا في الجامعة. المرأة الحائض، الأئمة الأربعة على أن الحائض لا تمس القرآن. اللي بيقول إن الأئمة الأربعة مش على كده غلطان، ليه؟ هقول لك ليه. لأن الشافعية عميدهم هو النووي، كتاب المجموع هو كتاب الأم للشافعية. عارف بيقول إيه في المجموع؟ يقول ولا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن، ولا تمس الحائض القرآن، ولا تحمله، يعني المرأة ما تشيش كمان حتى المصحف في جيبها، ولا تحمله ولا تمسه ولا تقرأه، يعني ما تسمعوش ولا تحمله، يعني لا تقرأه من المصحف، ولا تحمله حملا ولو لم تكن تقرأ. قال وهذا أمر متفق عليه عندنا، يعني عند الشافعية. يبقى لما نقول الأئمة الأربعة بيقولوا كده يبقى في هذا غلط. كذلك هقول لك، بس استنى، كذلك ذكر الإمام النووي هذا القول عن الأئمة الأربعة. طب الحنابلة، ابن قدامة بيقول في المغني وساق هذا من غير خلاف، يعني قال ان الحائض اللي انا سمعته لك ده كله ابن قدامة ساقه وقال ان نفس الكلام وما ذكرش فيه روايات للحنابلة ولا حاجة. يبقى خرج منهم الشافعية والحنابلة، يبقى صدقت رواية الأئمة الأربعة. قال الذهبي رحمه الله: ولا ندعي لهم العصمة، لكن المرء لا يتجاسر إذا أجمعوا على مسألة أن يخالفهم. طب احنا ممكن نخالف الأئمة الأربعة إذا اتضح الدليل، إنما الأدلة عندنا أحاديث مختلف فيها، أهو مختلف فيها، يعني هو الحديث موجود في الباب مختلف فيه، على الأقل خير لك من أن تقيس قياسا غيره وتقول أن الأصل عدمه. وكيف يمنع الجنب من القراءة ومن المس ومع ذلك ومن دخول المسجد ويباح للحائض؟ جرم الجنب الجنابة أعظم ولا جرم الحيض؟ جرم الحيض برضه. عشان كده الأئمة بيقولوا أن الحائض لو دخلت المسجد، حتى الذين يقولون أنها عابر سبيل يقولوا تدخل كعابر سبيل، تتحفظ جيدا أن يسقط شيء من دمها على الأرض لأنه نجس. فجرم الحيض يعني كونه الحيض، هيئة الحيض أعظم من هيئة المني. فازاي يصح هذا في حق الرجل الذي يعني جنب ولا يصح في حق الحائض؟ وكمان يا أخوانا تنزيها لمساجدنا، أنا عارف أن المسألة فيها خلاف وأنا لا أنكر الخلاف ولا أقول أنه غير معتبر، ده خلاف معتبر، لكن أقول ننزه مساجدنا، ومن يعظم شعائر الله فإنها إيه؟ من تخوى القلوب. ما تقراش يا سيدي، إيه يعني ما تقراش شوية دول وتقعد تذكر الله؟ وبعدين الأئمة المالكية بيقولوا لها اقري لك آية ولا آيتين بتوع الأذكار وتنتهز الوقت ده في ذكر الله عز وجل. طب حمس القرآن، يعني هتنسى القرآن من أسبوع؟ ده تعنت. هتنسى القرآن من أسبوع معقول؟ مش معقول. طب حمسة اقعد اسمع، شغل التسجيل واسمع. عندنا حلول كثر، بس احنا اللي عندنا شيء من التعنت. اللي تمسكه بقى الحائض بحائل، الحائل ده اما ان يكون متصلا بها فهيكون منها، يعني واحده بتلبس الجوانتي وهتقلب المصحف كده، مش الجوانتي ده متصل بيها؟ مش متصل بيها؟ متصل بيها، متصل بايديها يعني، كانها مست بيدها المصحف. انما اللي ممكن يجوز انها تحوله بشيء، وده برضه هيبقى فيه اتصال. اللي في مساله يا اخواننا مش عايزين بس نطيل، في مسألة في الفقه اسمها ايه؟ النجاسة المتصلة والغير متصلة. بمعنى لو ان واحد، بيقول الفقهاء كده، لو واحد في جنبنا سفينة بتنقل روث نجس، سفينة واحد ماسك الحبل بتاعها كده وبيصلي، بيصلي صلاته صحيحة ولا لا؟ بعضهم بيقول لا. ليه؟ قالك لانه متصل بالنجاسة عبر الحبل الطاهر، متصل بالنجاسة. طب واحد بيصلي وشايل اناء، شايل اناء فيه نجس، صلاته صح ولا لا؟ البعض يقول لك لا. ليه؟ لانه متصل بالنجاسة. فعلى كل حال ان شاءت ان هي تقلبه بحائل تقلبه، ان شاءت ان تمتنع عنه فهذا مقتضى الورع، هذا مقتضى الورع، ولا ننكر ان المسألة فيها خلاف. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.